الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأشكر أخي الشيخ عمر أبو عبد الله على يعني هذه تسجيل هذه الكلمة التي هي بعنوان شهر القرآن، فأسأل الله عز وجل يجعل عملنا كله في رضا. فقد طلب مني هذا العنوان أن ينشر ويعلن ويقومون بنشره، نسأل الله عز وجل أن يكون عملنا كله في رضا. فشهر القرآن أيها الأخوة هو شهر رمضان، وعموم المسلمين يعلمون أن شهر رمضان هو شهر القرآن. قال الله جل وعز: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. فشهر رمضان هو شهر القرآن، فإذا قيل شهر القرآن فهو شهر رمضان. لماذا؟ لأن القرآن الكريم كلام الله عز وجل نزل في هذا الشهر المبارك، وليس رمضان وليس القرآن فحسب الذي نزل في شهر رمضان، بل يعني الكتب السماوية الأخرى كالتوراة والزبور والإنجيل وصحف إبراهيم وصحف موسى كلها نزلت في شهر رمضان، كما صح في ذلك الحديث عند الإمام أحمد من قول النبي صلى الله عليه وسلم أنه أنزلت التوراة والإنجيل والزبور والصحف أنزلت في شهر رمضان، ومن ذلك القرآن. فشهر القرآن هو شهر رمضان. وهذا القرآن العظيم خص الله عز وجل شهر رمضان بنزوله فيه لأنه شهر الصيام، ولأنه شهر عند الله عز وجل عظيم. فشهر رمضان يعني اختص بأمرين اثنين لم يعني يكن لغيره من الشهور ما كان له، من ذلك أنه شهر خصه الله بنزول القرآن، والثانية أنه خصه الله عز وجل بالصيام. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فشهر رمضان خص بنزول القرآن وبالصيام. فإن كان كذلك أيها الأخوة، فحري بالعبد المسلم أن يحرص على قراءة القرآن في هذا الشهر الفضيل، والاكثار منها، والختمة بعد الختمة، ومزاولة النظر في المصحف. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يستجيب الله له فلينظر في مصحفه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: ومن كان له مصحف فلينظر به. والنظر في المصحف عبادة، كما نص على ذلك ابن مبارك وغيره من أئمة السلف فيما نقله عنهم الحافظ البيهقي في كتابه شعب الإيمان. فالنظر في المصحف عبادة، وقراءة المصحف عن ظهر قلب عبادة، لأن حروف المصحف كل حرف بحسنة والحسنة بعشر أمثالها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. واختلف أهل العلم في أيهما أفضل، أن يقرأ من حفظه أو أن يقرأ من المصحف، على خلاف بين العلم. ورجح ابن كثير وغيره من أهل العلم من المفسرين بأن ما كان أدعى لخشوع العبد لخشوعه وتحقيق خشوعه يعني أصلح لقلب فإنه يلتزمه. فمن الناس من يكون خشوعه في النظر في المصحف والقراءة والتدبر والتأمل والنظر في أحكام القرآن وما في معانيه، ومنهم من خشوعه يكون في قراءته عن ظهر قلب. فما إن تيسر له ذلك فحسن، وإن تيسر له ذلك فحسن. أهم شيء أنه يقرأ. والسلف رحمة الله عليهم حالهم مع القرآن كبير، وأسوتهم في ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. كان جبريل عليه الصلاة والسلام أو عليه السلام كان يعارض النبي صلى الله عليه وسلم في كل رمضان في القرآن مرة، يعرضه عليه ويقرأه معه في كل رمضان مرة. في السنة التي توفي فيها النبي صلى الله عليه وسلم عارضه في القرآن مرتين، فقرأ النبي صلى الله عليه وسلم القرآن مرتين مع جبريل. فهذا أيها الأخوة يدلنا على أن رمضان له خصيصة ليست كغيره من الشهور. فقد يقول قائل أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عبد الله ابن عمرو ابن العاص لما قال: إني أجد قوة، قال: لا تزد، قال: شهرا، ثم قال: أقل من ذلك، قال: سبعا، ثم قال: ثلاث، قال: ولا تزد عن الثلاث، يعني لا تقرأه في أقل من ثلاث فإنك لا تفقهه، أو قال: من قرأه في أقل من ذلك لا يفقهه. فكيف نقول يعني أن نختم في كل يوم مرة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأه في أقل من ثلاث لا يفقهه. الشافعي رحمه الله تعالى كان يختم في كل يوم مرتين في النهار وفي الليل. وغيره من الأئمة الكبار والعلماء كالإمام مالك والإمام أحمد وغيرهم كانوا يقرؤون القرآن ويختمون ختمات عديدة في رمضان. فكيف نقول ذلك؟ ذكر ابن حجر وغيره من أهل العلم أن ذلك يكون في غير الأوقات الفاضلة، في غير أوقات الفاضلة، فحينئذ يقرأ العبد في غير أوقات الفاضلة، يعني يقرأ بتأمل وتمهل حتى يعني يفهم ما يقرأه. أما في الأوقات الفاضلة في كرمضان مثلا شهر القرآن، لا، فإنه يعني يختم ويقرأ ويتدبر حتى ينال الأجر. وقد جاء عن عثمان رضي الله عنه أنه كان يختم القرآن في ركعة، وهذا يعني جاء عنه حسنه بعض أهل العلم. والناس يعني في قراءة القرآن متفاوتون، منهم من قراءته سريعة، منهم من قراءته بطيئة، من الناس من إذا قرأ سريعا بحدر وبصوت يخشع، ومنهم من إذا قرأ ببطء يخشع، وعلى حسب يعني أحوال الناس، أقول على حسب أحوال الناس. لكن الذي يهمنا يا إخواني أنه لا ينبغي في الحقيقة التفريط في قراءة القرآن. تقرأه بين الأذان والإقامة في وقت الإجابة، لأن ما بين الأذان وإقامة الدعاء لا يرد تقرأه، وتقرأه كذلك في الثلث الأخير من الليل. وأنبه على مسألة مهمة، وهي أنك إذا قرأت القرآن بين الأذان والإقامة، نعم، اعلم أنك تدعو الله عز وجل. لماذا؟ لأن الدعاء عندنا على قسمين، دعاء عبادة ودعاء مسألة. دعاء المسألة ترفع يديك تقول اللهم ارزقني كذا، اللهم هب لي كذا، اللهم ارزقني مال، اللهم اقضي عني الدين، اللهم ارزقني ولد، اللهم ارزقني زوجة صالحة، اللهم ارزقني وظيفة عمل، هذا دعاء مسألة، تسأل الله عز وجل وتسمي حاجتك. أما دعاء العبادة هو الثناء على الله عز وجل، أذكر حاجتي أم قد كفاني حياؤك أو حباؤك، على اللفظ، على اختلاف اللفظين، أذكر حاجتي أم قد كفاني حياؤك إن شيمتك الحياء إذا أثنى عليك المرء يوما كفاه من تعرضه الثناء. وهذا كان يقول همية بن الصلت في عبد الله بن جدعان، وفي الحقيقة ما تقال هذه الأبيات إلا في الله عز وجل. فإذا أثنى العبد على العبد، ولله المثل الأعلى، إذا أثنى عبد على أمير عبد مثله يعطيه كل شيء، واضح ولا لا؟ فالثناء في الحقيقة أبلغ من دعاء المسألة، كما نص على ذلك شيخ الإسلام بن تيمية. فأنت إذا جلست بين أذان والإقامة وأخذت تقرأ القرآن، أنت تثني على الله عز وجل، تقرأ فيه هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن، تقرأ كلام الله، يا أيها، تقرأ كلام الله عز وجل، يكلمك الله في القرآن ويذكر أحكامه ويكلم الناس ويكلم المؤمنين ويكلم الأنبياء، فالقرآن كلام الله جل جلاله. فأنت وأنت تقرأ القرآن هذا ثناء منك على الله عز وجل، فهو أبلغ من ثناء المسألة. وجاء في حديث من شغله ذكري عن مسألتي، وهو أعظم الذكر القرآن، لأن الله قال نحن نزلنا الذكر وإنه لو لحافظون، من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته من خير ما أعطي السائلين. فلنصرف جهودنا كلها في قراءة القرآن، خصوصا في شهر رمضان، وندبر معانيه، ونقرأ ونختم ختمة وختمتين وثلاث، ونقرأ في آناء الليل وأطراف النهار. يا أخي ما حد يعني يغبطك مثل غبطة الناس لك في قراءة القرآن. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا حسد رجل آتاه الله القرآن فهو يتلوه آناء الليل وأطراف النهار، ورجل آتاه الله الحكمة وفي لفظ، ورجل نعم آتاه الحكمة ورجل آتاه القرآن، ورجل الثالث وش هي؟ لا حسد له في رجل أتاه الله مالا فهو سلطه على كتب الحق، ورجل أتاه الله الحكمة، ورجل أتاه الله القرآن فهو يتلوه آناء الليل وأطراف النهار. فأنت يعني الناس تغبطك على قراءة القرآن. تدبر القرآن، وتدبر القرآن إن رمت الهدى فالعلم تحت تدبر القرآن. والقرطبي وغيره من العلم، بل حتى المحدثين، صرح كثير منهم لأنه لا يعني تتشجع نفسه بكتابة الأسانيد والأحاديث ومعرفة الروايات والمنكر منها من الشاذ، إلا يعني إذا كان لهم كم كبير من قراءة القرآن. فإذا قرأوا القرآن فتحت أمامهم يعني أبواب الخير كلها. فليكن حظنا من القرآن خصوصا في رمضان الحظ الأكبر، يعني العلم خير وبركة، التفسير، الحديث، لكن القرآن هذا شهر القرآن، شهر القرآن. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأه في كل مكان، في كل يوم وفي كل شهر، في رمضان أكثر وأكثر. كان يعتكف لأجل قراءة القرآن، يعتكف لأجل التفرغ للعبادة، يعتكف لأجل اعتزال الناس، واضح يا أخوان؟ فينبغي عينا أن نحرص على قراءة القرآن، وأن ندمن قراءة القرآن، وأن نكثر من قراءة القرآن، وكل حرف بحسنة والحسنة بعشر أمثالها. يا أخي القرآن يأتيك شفيعا يوم القيامة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول بحديث أبي موسى في صحيح مسلم وغيره قال يأتي القرآن والصيام. وهذا سبحان الله يعني ملحظ مهم. شف قرن النبي صلى الله عليه وسلم بين الصيام والقرآن، فهما مقرونان في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يأتي القرآن والصيام يشفعان يوم القيامة، فيقول الصيام يا رب منعته الطعام والشراب فشفعني فيه فيشفع، ويأتي القرآن فيقول يا رب منعته النوم بالليل فشفعني فيه فيشفع. فالقرآن والصيام يشفعان حقيقة لا مجازا كما تقول المعتزلة. قد نبه على هذا الشيخ الألباني رحمة الله عليه في صحيح الترغيب والتاليف الحاشية، ومذكور حتى عند أهل العلم القديم، لكن الشيخ الألباني نبه على هذا حتى في صحيح الترغيب والتاليف الحاشية. فيأتيان حقيقة لا مجازا يشفعان للعبد يوم القيامة. فاحرصوا عليه يا أخواني. والقرآن كلام الله عز وجل، منه بدأ وإليه يعود، منزل غير مخلوق. لا نقول القرآن مخلوق، بل هو كلام الله عز وجل صفته جل جلاله، نزل كاملا وكله موجود، ذكره وكله في اللوح المحفوظ في كتاب مكنون كما قال الله عز وجل. فنزل إلى بيت العزة في السماء الدنيا كما صح عن ابن عباس، ثم نزل منجما على النبي صلى الله عليه وسلم في أول رمضان. فالقرآن سمعه جبريل من الله عز وجل، وسمعه النبي صلى الله عليه وسلم من جبريل عليه السلام. فالقرآن كلام الله عز وجل، منزل غيره مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، يعود في آخر الزمان، يؤخذ من صدور الناس كما صحت بذلك الأخبار والآثار من أشراط الساعة. ولا نقول كما تقول المعتزلة وأهل البدع أنه مخلوق، وتقول الأشاعر أنه كلام نفسي، ويستدلون ببيت شعر للأخطل النصراني وليس موجودا في ديواني حتى المطبوع، يقول إن الكلام لفي الفؤاد، وإنما جعل اللسان على البيان دليلا. والأخطل نصراني، والنصارى كما يقول ابن أبي العز الحنفي يقول معروفة عقيدتهم في كلام الله عز وجل. النصارى في كلام الله عز وجل عقيدتهم معروفة، اختلاط اللاهوت بالناسوت وكلام باطل فاسد. فكيف يجعل هذا النصراني وهذا البيت الشعر الفاسد حجة على دين الله عز وجل حتى ينفى عن الله عز وجل صفة الكلام؟ الأشاعرة قالوا نفسي في النفس، والمعتزلة قالوا مخلوق وكلامهم باطل. ذاك ابن حزم له كلمة يعني في الفصل يقول ملعون 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 من جعل هذا النصراني حجة في دين الله. واضح؟ فنقول هو كلام الله عز وجل، وكلام ربي لا يجيء بمثله أحد ولو جمعت له الثقلان. تحداهم الله عز وجل هذا القرآن العظيم، شهر القرآن، شهر القرآن، هذا القرآن تحداهم الله عز وجل فيه في مواطن، تحدى الكفار، تحدى العرب، تحدى أهل الجاهلية وهم يتكلمون بهذا القرآن، يتكلمون بلسان العرب، وأوتوا الفصاحة قال الله بلسان عربي مبين، يعني من جنس كلامكم، ألف لام ميم، يعني ألف التي تعرفون، لام التي تعرفون، ميم التي تعرفون، كاف ها يا عين صاد، الحروف التي تتكلمون بها هذا القرآن بها. تحداهم في مواطن، قال الله عز وجل في تحداهم بسورة قال فأتوا بسورة من مثله إن كنتم صادقين، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار. تحداهم بسورة، وتحداهم بعشر سور من مثله مفتريات، وتحداهم به كله، قال الله عز وجل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، متعاونين ما يستطيع أن يأتوا به. ونبه بعض العلم إلى أنه تحداهم بأقل من ذلك. طبعا ما تحداهم الله بآية، لأن العربي مثل ما يقول الشيخ عبد الكريم الخضير في شرح على ميمية حافظ حكم قال ما تحداهم الله بآية، لأن العربي ما يعجز أن يقول مثلا مدهامتان الرحمن آية، ما يعجز يقول، لكن تحداهم بأقل من ذلك لما قال الله بسورة فأتوا بسورة من مثله، وأقصر السور عندك العصر والكوثر ثلاث آيات، فتحداهم الله بثلاث آيات وبسورة وبعشر سور وبالقرآن كله وما استطاعوا أن يأتوا بمثله، ولم يصرفهم عنه صرفا، وإنما تحداهم به حقيقة ولم يستطيعوا. وكلام ربي لا يجيء بمثله أحد ولو جمعت له الثقلان. فهم عجزوا لعجزهم، لأن هذا القرآن لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. من أخذ به رشد ومن تركه ضل وهوى، نسأل الله السلامة والعافية. فيه آيات ومعجزات، فيه الشفاء من الأمراض، فيه ذكر من قبلنا ونبأ ما بيننا وحكم ما بيننا وأخبار القادمة والمستقبلية. فمن يأخذ بهذا القرآن العظيم أيها الأخوة يفوز في هذه الدنيا والآخرة. ولا تكن يا عبد الله ممن هجر كلام الله عز وجل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم اشتكى إلى ربه ممن يهجره، قال الله عز وجل: وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. هجروا تلاوته، وهجروا التشافي به، الاستشفاء به، وهجروا أشد من أشد ذلك، هجروا التحاكم إليه، التحاكم إلى كتاب الله عز وجل. قدموا الدساتير الوضعية الوضيعة، وقدموا كذلك رؤساء ووجهاء القبائل فيما بينهم، ولم يتحاكموا إلى كتاب الله عز وجل. التحاكم إلى كتاب الله يعني إلى أحكام الله عز وجل التي فيه، في حدودها، في معاملاتها، في جميع كل شيء، كل شيء. ما قال الله تبيانا لكل شيء، كل ما هو، كل ما يريده الله عز وجل في كتاب الله عز وجل. علمه من علمه وجهله من جهله. أكبر آية في القرآن آية الدين في المعاملات، والله ما ترك شيئا كلام الله عز وجل إلا وضحه وبينه. وذلك أختم بهذا حتى لا نطيل. فيه امرأة اسمها أم يعقوب، قال ابن مسعود، لعن ابن مسعود النامصة المتنمصة والواشمة والمستوشمة والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله، قال لعن الله أو قال لعن رسول الله كذا. فقالت هذه المرأة أم يعقوب، قالت: ما بال ابن مسعود يلعن من لم يلعنه الله، والله إني قرأت القرآن من الدفة إلى الدفة وليس فيه أن الله لعن النامص والمتنمص. فقال ابن مسعود لها، قال: أخبروها إن كانت قرأت ذلك فقد وجدته، ألم تقرأ قول الله تبارك وتعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فسكتت ثم قالت: وأخبروه أن أهله يفعلون ذلك، يعني يوم أنها خلاص أقيمت على الحجة، وألا وإنما جاء عن رسول الله كما جاء عن الله وما ينطق عن الهوى. فلما قال لما علمت ذلك ماذا قالت؟ قالت: أهله يفعلون ذلك. فقديم من قديم الناس يحرش بعضهم على بعض، أنت تأمره بمعروف تنهى عن منكر، أخوك يسوي كذا، أبوك يسوي كذا، أختك، أمرتك، اترك عنك. إذا أنكر عليك واحد خلاص اقتصر عن منكرك، لا تفتش وراه وهلا وإخوانه وجيرانه، وانت في مسجدك وانت في أختك كذا وأبوك كذا، اترك عنك التفتيش بالناس. فقالت: أهل يفعلون ذلك. فقال ابن مسعود: إن كان كذلك فهي طالق، أو قال: لا أجامعها، يعني إشارة أنه سيطلقه. وما فعلت امرأة عبد الله بن مسعود ذلك، لكن الناس يتشبثون في أي شيء. فكلام الله عز وجل أيها الأخوة ينبغي يعني مداومة النظر فيه وقراءته وأخذ البركة منه. فإنه شهر القرآن، شهر القرآن، شهر رمضان. نسأل الله عز في علاه أن يتقبله منا، وأن يرزقنا فيها الإخلاص في القول والعمل. والله أعلم، صلى الله وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.